إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا موعدنا مع الدرس الخامس في كتاب الزكاة من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. واليوم موعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى مع زكاة النبات. ولا شك أن يعني من نعم الله تبارك وتعالى المتوالية على العباد أن سخر الله سبحانه وتعالى لهم هذه الأرض ومهدها وذللها لهم سبحانه وتعالى وجعلها صالحة للإنبات والإثمار. قال جل في علاه: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وليس خلق الأرض وتمهيدها فحسب، بل وجعلها ملائمة غاية الملائمة ليزرع فيها الإنسان. فليست كل تربة صالحة للزراعة، وليست كل تربة صالحة للزراعة تصلح فيها كل المزروعات، فلا بد من عناصر معينة فيها، وهذا الهواء الذي يتنفسه النبات ولا قوام له إلا به، وهذا الضوء الذي به حياة النبات، وهذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء بقدر كل هذه النعم المتوالية المتواترة على العباد، لا هي يعني من جملة الإنعام والامتنان من الرب الكريم سبحانه وتعالى ليتهيأ للإنسان أطيب العيش في هذه الحياة وعلى ظهر هذه الأرض. والأرض كما قال جل في علاه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إنها آيات والله تأخذ بالألباب وتستحق منا جميعا التدبر. قال جل في علاه: فلينظر الإنسان مما خلق، أو فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. وقال جل في علاه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ومن الشكر العملي على هذه النعم المتوالية أن يخرج العبد ما أوجب الله عز وجل عليه إخراجه من هذه النعم، نعمة الحب والثمار، ليقتات وليتمتع بنعم الله تبارك وتعالى عليه والتي لا تعد ولا تحصى. أما أدلة الوجوب على يعني مسألة إخراج يعني زكاة الزرع فهي الكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقوله جل في علاه: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، والثانية هي الساقية. وكذلك أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يخرج من ذلك، أي الأنواع ويعني إيه هذه الأشياء التي سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف حفظه الله: زكاة النبات. أولا، أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة. عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال: وهو حديث حسن. والحديث يعني رواه الإمام الحاكم وغيره، ويعني هناك يعني خلاف في وقف هذا الحديث وفي رفعه. وهذه المسألة يعني هي من أكبر المسائل التي اختلف فيها الناس في مسألة زكاة الزروع. فاختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على مذاهب. المذهب الأول: لا تجب في غير الأقوات الأربعة في الحبوب، الحنطة والشعير، وفي الثمار التمر والزبيب. وهذا مذهب عبد الله بن عمر من الصحابة، والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مذهب الإمام ابن حزم والشوكاني والشيخ الألباني. احتجوا بالحديث الذي ذكره المؤلف، وقالوا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر هذه يعني الأصناف الأربعة، فلا يجوز الزيادة عن هذه الأصناف. وعللوا ذلك بقولهم: ولأن هذه الأربعة يعني اللي هي أربعة أنواع لا يعني غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتياد بها وكثرة نفعها ووجودها، إذن لا يصح قياس غير هذه الأربعة أنواع على على هذه الأربعة، ولا أن يلحق بها، فنبقى على على الأصل المنصوص عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أقواتا وأموالا مما تخرج الأرض سواه، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق وسائر ما عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا مجمل حجة أصحاب القول الأول، إن لا يجوز الزيادة، لا تدخل بقى لا الأرز ولا الذرة ولا يعني سائر ما تخرجه الأرض، وإنما فقط هذه الأربعة أنواع: اثنين من المطعومات اللي هي الحنطة المعروف إنها الغلة بتاعتنا، والشعير، وكذلك من الثمار صنفين وهما التمر والزبيب. هذا بالنسبة للمذهب الأول. وهناك فريق آخر من أهل العلم قالوا بأن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، في كل ما يقتات ويدخر، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى. فالمقتات ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار، في حال الاختيار، لا في الضرورة، كالقمح والشعير والذرة والأرز وغير ذلك، لأن هناك أشياء ممكن يضطر الناس إلى الاقتيات بها لكنها ليست قوت الناس. فمثلا مثل العلماء ذلك بالجوز والفستق ويعني البندق وغير ذلك من هذه المكسرات، فهذه مما ايه يعني يدخر، صح ولا لا؟ تعيش، ممكن تعيش سنة واثنين في قشورها، لكنها ليست مما يقتاته الناس في حال الايه الاختيار، انما يتفكهون به او يوضع على الحلوى او يعني في المناسبات وما الى ذلك. اما انها تتخذ طعام دائم فهذا ليس ايه بالمعروف، لا سيما طبعا مع ارتفاع الاسعار الجنوني لهذه الاشياء. فهذا بالنسبه للايه لمعنى المقتات، ان يبقى قوت الناس في حال الايه الاختيار. والشرط الثاني الايه الادخار، الايه الادخار، وهو ما يصح ادخاره وتخزينه لوقت ايه استعماله. استدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي والحاكم والدارقطني، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء حديث رقم 801، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله توسع في تخريج هذا الحديث يعني، ونقل تضعيف كثير من أهل العلم في كتاب تلخيص التلخيص الحبير، ونقل عن الإمام الترمذي التضعيف، وقال: ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. طبعا الإمام الترمذي إمام كبير، فحينما يقطع بهذه المسألة لابد أن يعتبر قوله رحمه الله. ويعني الإمام الدارقطني رجح أن الحديث مرسل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر هو الإدخار لا غير، فإيه فوافق الإمام الشافعي والإمام مالك في شطر الإيه الاشتراط، فقال: أي وما يدخر تكون فيه زكاة، وأما لا يشترط فيه الإيه الاقتياد، لا يشترط فيه الاقتياد. أما المذهب الثالث فقال أصحابه أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، فزاده يمكن مسألة اليبس هذه قريبة من مسألة الإيه الادخار، وأيضا البقاء هي علامة على الادخار. ثم زادوا شرطا ثالثا وهو الايه ان يكون مكيلا، ان يكون ايه مكيلا، وهو اشهر الروايات عن الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى. واما المذهب الرابع ان الزكاه في كل ما اخرجت الارض مما يزرعه الادمي، وهو قول عمر بن عبد العزيز والامام ابي حنيفه النعمان وداود الظاهري، ونصره غاية النصر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب أحكام القرآن، وأيضا في عارضة الأحوذي شرح سنة الترمذي له رحمه الله. واحتجوا بعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقالوا: لم يفرق الله عز وجل بين مخرج ومخرج، إذا كل ما أخرجت يعني الأرض وجب فيه الإيه النفقة. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا بعد ذكره سبحانه وتعالى للإيه لأنواع المطعومات والإيه والمأكولات من الثمار. وأيضا احتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء الايه العشر، وهذا لفظ ايه عام من ألفاظ العموم، فكل ما يعني دخل تحت هذا الوصف وجب فيه إخراج الزكاة. فهذه هي الأقوال الأربعة في يعني مسألة يعني أي الأصناف هي التي تخرج منها الإيه الزكاة. ولا شك أن أقوى المذاهب هو المذهب الأول، باعتبار أنه يعني معروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول جمهور أهل العلم، وإن كانت الوجاهة يعني في قول الإمام مالك والشافعي هي أنه ما يقتات وما يدخر، والمسألة واضحة إخواننا أن الخلاف فيها أن المسألة فيها خلاف قوي بين الوقوف مع النص وبين الفقه في الايه في النصوص. فطبعا يعني الإمام أبي حنيفة لولا هذا التقييد الذي جاء في حديث في الحديث الذي ذكره المؤلف هنا مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لولا هذا الحديث لكان أقوى الأقوال على الإطلاق هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لما جاءت النصوص العامة التي استدل بها الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجاءت نصوص مخصوصة، إما يعني النص الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأصناف الأربعة دون ما سواها رغم وجود أصناف أخرى، فكونه يأخذ من هذه فقط ويعفو عن الباقي إذن الأخذ هو الشرع والترك هو الإيه هو السنة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن من أحب يعني أن يأخذ بأوسع المذاهب يعني وأشملها وهو مذهب الإمام أبي حنيفة فلا حرج عليه في هذه المسألة احتياطا لدينه، ولا سيما أن هناك يعني أشياء يعني من أنواع الثمار يعني تكون غالية الثمن جدا، ويعني يعني كثير من الفواكه الآن لا سيما التي يزرعها أصحابها ويقومون بتصديرها، يبقى مثلا عندنا بيباع الموز مثلا العادي بتاع المساكين والفقراء أمثالنا مثلا بجنيه وبجنيه ونص، وهذا يصدر مثلا بثلاثة دولار أو بأربعة دولار، فيتجاوز الكيلو الواحد منه مقدار 15 أو 20 جنيها مصري، فلا شك أن هذه يعني ثروة هائلة، ويعني إيه يعني إن أخذ صاحبها بالقول الأحوط وهو قول الإمام أبي حنيفة فليخرج من هذه الثمار، فإن كانت أرضه تسقى بماء السماء أو إحنا نسميها بالراحة يعني إيه بالراحة يعني الماء بتطلع لوحدها إلى الأرض، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يأتي بماكينة أو بالإبل أو بالبقر بالسواقي حتى يرفع من النهر أو من البئر الأرض اللي ري إيه أرضيه. يعني الهيئة الأولى هذه تسمى الإيه يعني تسقى بماء السماء أو لا يحتاج الإنسان إلى آلة لري إيه لري أرضه كما سيأتي معنا. قال ونصاب النبات خمسة أوسق، نصاب النبات خمسة إيه أوسق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله. والزود من الثلاثة إلى العشرة كما قال المؤلف ولا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، ويجمع على أزواد، ويجمع على إيه أزواد. قال والأوقية 40 درهما إلى آخر ما قال. يعني إيه هذا الكلام تكلمنا عليه في المرة الماضية. قال أما المد فيساوي 544 جراما من القمح، وهذا طبعا يعني مجرد تقدير يعني تقريبي، وإلا فالمد أنه معروف أنه هو إيه ملء كفي الرجل الإيه المعتدل. فمثلا لو حب القمح كبير واخد بالك ممكن ان تبقى يعني ايه ياخذ حيز اكتر فيطلع الوزن ايه اخف، وممكن القمح لو صغير يستطيع الرجل ان هو يحمل كثير من القمح في كفيه فيوزن بايه بوزن اكثر، لكن المؤلف اجتهد انه يجعله ايه تقريبي بهذا الوزن، ولكننا غير ملزمين بهذا الوزن الذي قاله المؤلف. فالمهم انتهى كلامه إلى أن يعني الخمسة أوسق تساوي يعني 652 و800 جرام، 652 كيلو و800 جرام من الكيلو، يعني نقول 653. هذا طبعا بالايه الموازين العصرية. حديث أبي سعيد هذا أيها الإخوة الكرام هو العمدة في عمدة الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أن يعني ما أخرجت الأرض إن لم يبلغ هذا المقدار فليس فيه إيه؟ زكاة واجبة، وأما إن وصل إلى هذا اللي هو يعني مقدار الخمسة أوسق أو زاد عليها وجبت فيه الإيه؟ وجبت فيه الزكاة. هذا هو رأي جمهور أهل العلم جميعا، بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه كما أوجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أوجبه كذلك في كل ما تخرجه الأرض قل هذا الخارج أم إيه؟ أم كثر. فكل ما أخرجته الأرض سواء وصل إلى خمسة أوسق أو لم يصل فإيه؟ فلم يعتبر رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الإيه؟ المقدار. ولا شك أن رأي الجمهور هو المعتبر وعليه المعول وعليه سار الناس. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 إيه؟ صاعا، والمعروف أن الصاع 4 إيه؟ أمداد بكفي الرجل الإيه؟ المعتدل. يبقى 60 يعني صاع يعني تقريبا ان الوسق الواحد يعتبر 240 ايه حفان بكفي رجل له المعتدل. ورد حديث بهذا اللفظ لكن للاسف حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فيه رجل راوي اسمه ابو البختري وهو رجل ضعيف. جاء يعني اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والوسق 60 صاعا لكن لا يصح. لكن العمل على هذا، فقد يقول قائل كيف يكون الحديث ضعيف والعمل عليه؟ نقول بأنه قد أجمع أهل العلم على أن الإيه يعني الوسق 60 صاعا، إذن العمل بالإجماع وليس بالإيه بالحديث الضعيف. ولا شك أن الإجماع في حال ثبوته من الأدلة الشرعية الإيه المعتبرة المحتج إيه المحتج بها. فيعني من كان عنده يعني ثمر فوصل إلى هذا المقدار، وصل لأكثر من 650 كيلو جرام، فيجب عليه إخراج الإيه الزكاة فيه. وأما أقل من ذلك فليس عليه زكاة واجبة. إن أحب أنه يتصدق فليتصدق امرؤ ما شاء لنفسه، لا ضير عليه في هذا الأمر. لكن وجوب يعني إذن هناك نصوص تثبت الوجوب وتلزم المسلم بإخراجه، وإلا كان عاصيا آثما وحق عليه الوعيد في الأدلة التي ذكرناها في بداية كلامنا على الزكاة. طيب كيفية تقدير النصاب في المكيلة في غير المكيلات عند من يوجب الزكاة فيها؟ يعني مثلا الإمام أبو حنيفة احنا قلنا ان هو بيوجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، فاحنا عندنا يعني حاجة مشهورة وهي زراعة القطن، ولا كان مشهور الآن خلاص؟ طبعا كان يا اخواننا من نعم الله عز وجل على مصر ان كان عندها زراعة القطن، وكانت تنفرد به من بين أمم الأرض جميعا، وكانت قيمة عملتها يعني يفوق عملة الجنيه الاسترليني الإنجليزي، وهم كانوا يحتلونا بسبب إيه؟ بسبب زراعة القطن. سبحان الله. فقعد يقولوا بقى القطن الهندي والقطن مش عارف إيه لغاية ما ضيعونا وأضاعوا الناس، وانتقل الناس إلى زراعة الكنتلوب وغير هذه الأشياء. فيعني ايه ذهب هذا الخير وتولى عن الناس بسبب معاصيهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى القطن فيه إيه؟ زكاة، صح ولا لا؟ مش هو بتخرجه الأرض هوت مما يزرعه الآدمي، يبقى ده زرع وزرعه الآدمي، ها؟ صح، هو لا يقتاد. لكن هذا ليس بشرط عند الإمام إيه؟ أبي حنيفة، إن هو طالما زرعه آدمي ويعني أنبتته الأرض يبقى إذن فيه إيه؟ زكاة. طيب القطن الآن يا أخوانا لا يكيل، ولا في حد يكيل القطن، إنما القطن بيوزن. فما هو يعني النصاب كي نعرف الايه يعني غير هذه المكيلات عند من يجيبها؟ هناك طبعا أقوال كثيرة في هذه المسألة. بعضهم قال يعتبر فيه القيمة، يعتبر فيه الايه القيمة، ان احنا نقدر يعني ايه يعني مسألة ان احنا نوزن يعني الكم الموجود اللي هو بتاع الأنصبة الأخرى 653، وتقدر فيه الايه القيمة، ثم يخرج ايه عنه بعد ذلك. وقال طبعا يخرج منه نصف العشر او ايه او العشر باعتبار ان هو زكاة ايه زروع. وبعضهم قال لا، انما يوزن وايه وتجري فيه يعني ايه زكاة الايه الذهب اللي هو زكاة الايه النقود. ورأي ثالث قال لا يعتبر فيه النصاب، لا يعتبر فيه النصاب، اي حاجة ممكن هو ايه يخرج منها دون ان يصل الى نصاب معين، الى غير ذلك مما ذكره يعني ايه بعض اهل العلم. وطبعا الكثير يعني الكيل الان اصبح قليل في دنيا الناس، والمعول عليه هو مسألة الايه الاوزان. فما عجزنا عن كيله يمكن ان تقدر قيمته بالوزن ويخرج عنه ان بلغ الايه النصاب الشرعي الذي تكلمنا عليه قبل ذلك. ايضا مسألة يعني ان هناك اشياء لا نستطيع ان يعني نكيلها ولا ان نزنها، فكيفية تحديد يعني هذه نصاب هذه الزكوات؟ فمثلا الايه يعني البلح على النخل والاعناب على اشجارها، فأنت لن تستطيع طبعا، لو هناك ناس مثلا بتجعل هذا البلح تمرا مش عاوزين يقطعوه، كيف تحاسبهم على زكاة التمر؟ وهناك أناس مثلا سيتركون الأعناب حتى تتزبب يعني يجعلونها زبيبا، فهل يعني كيفية تحديد يعني إيه ما يجب عليهم من الزكاة؟ عندنا حاجة في الشرع يقولنا اسمها الخرص، الايه الخرص، يعني ايه معناها الخرص؟ اللي هو التقدير والحذر والتخمين والحدس. فأهل الخبرة يعني طبعا من كثرة الضربة والاعتناء بهذا الشأن يأتي يقول النخلة ديت عليها مثلا يعني 200 كيلو، واخد بالك؟ طيب 200 كيلو الآن إذا جف هذا يعني هذا البلح وصار بعد ذلك رطبا ثم صار بعد ذلك تمرا، فلا شك أن وزنه إيه؟ بيخف، صح ولا لا يا أخوانا؟ بيخف. فيقول لك ال 200 كيلو دول يمكن أن يعني إيه يعني يكونوا بعد جفافهم 100 كيلو أو 120 كيلو جراما من الإيه؟ من التمر. فحينئذ يبقى هو الإيه؟ الواجب عليه ان هو هيخرج ربع العشر نصف العشر او العشر على حسب الايه التمر، على حسب الايه التمر حينما ايه يجف. فانت الان لو انت حسبته وقلت له دول 200 كيلو على الوضع البلح، يبقى هذا فيه ظلم الايه للرجل صاحب الايه الثمر. ولكن انت تقدر ثم تقدر له بعد ذلك ايه يعني نسبة الجفاف مع الايه يعني ترك شيء يأكله الناس ويهدون به خارج الزكوات كعادة العرب في طعامهم وشرابهم. ولذلك هناك بعض الأثار كان زيد بن أبي حثمة وغير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني بخرص الثمار وترك الثلث أو ترك الربع تجاوزا لأصحاب الثمر ليأكلوا منه، لأن طبعا بيفضل يأكل هو وأولاده من هذا البلح، ثم يكون بعد ذلك رطبا، ثم يكون بعد ذلك تمرا. فالفترة دي ممكن تأخذ شهرين كذا، وطعامهم كان الغالب أنه من هذه الثمار. المقصود يا أخوانا إن لم نستطع نحن نزن يعني ما تجد فيه زكاة أو نكيله، يبقى عندنا مسألة الخرص اللي هي التقدير، اللي هي التقدير. وفي بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، لأن الرسول لما فتح خيبر عنوة عليه الصلاة والسلام صالح أهلها على على زراعة الأرض، أن هم يزرعهم ويكلفهم على أن يبقوا فيها، وفي نفس الوقت بل الثمرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يذهب إليهم فيخرص عليهم الثمر على النخل، يقدر وبعدين يقدر إيه الواجب اللي هم يدفعوه بعد أن يصيروا بعد أن يصير يعني تمرا. فطبعا كعادة اليهود مرة في مرة يعني من غير ما شكوى ولا مبرر بدأوا يشتكوا من من شدة خرص عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فأرادوا أن يرشوه ويعطوه شيئا بحيث أنه يخف في إيده، يعني بالك يعني مثلا هيبقى عليهم طن أو اتنين طن، طب خليهم طن أو نص طن أو ما إلى ذلك. فيعني لما عرض عليه هذا الأمر نفر رضي الله تعالى عنه غاية النفرة، ووبخهم وصاح فيهم قائلا رضي الله تعالى عنهم: يا أبناء القردة والخنازير، لقد جئتكم والله من عند أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولكن لا يجعلني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيه. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أخرج عنا. خلاص قدر اللي انت عاد، طالما انت يعني أبيت يعني الرشوة وأنت لا تحكم إلا بالعدل، فلا تميل مع من أحببت ولا تميل على من أبغضت، فلا يضرنا منك بعد ذلك شيء. ثم قال المؤلف حفظه الله: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالثانية فنصف العشر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم اللي هو المطر العشور. عندكم واو يعني زائدة، هذه الواو. وفيما سقي بالثانية نصف العشر. والحديث عند الإمام مسلم وأحمد. وأما إذا سقيت الأرض ب يعني نصف الوقت بكلفة، ويعني النصف الآخر بماء المطر أو بماء النهر، فالزكاة ثلاثة أرباع العشر بالاتفاق. يعني وسط بين بين العشر وبين النصف. وعند الجمهور باعتبار الأكثر في حالة عدم التساوي، يعني إذا كان يعني الأكثر أنها تسقى بماء يعني المطر، فيبقى العبرة ليه؟ للمطر. وأما إذا كان الأغلب أنها تروى بالآلة فالعبرة ليه؟ بالآلة، تحسب نصف العشر. ثم قال بعد ذلك: تجب الزكاة في العسل، والمقصود ها هنا عسل ليه؟ النحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. ويعني الزق هو يعني شيء يشبه يعني القربة أو يعني حسب ما كان يتخذ، وأكثر ما كانت تتخذه العرب من الجلد. ومما يؤثر عن الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله أنه كان مدمنا للعسل، يعني كان بيتدين لطوب الأرض حتى يرد على الخليفة بعد ذلك من أجل إيه؟ شرب العسل. يعني كان يقدمه لضيفانه كما يتنادم أهل الخمر على خمرهم. ذهب المؤلف هنا إلى أن العسل، عسل النحل، يجب فيه الزكاة. والصحيح أن زكاة العسل مختلف فيها، ويعني الجمهور على أنه ليس فيها زكاة، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيها. قالوا: لعدم وجود الخبر الصحيح، والثاني لأنه مائع يشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع. هذا كلام الجمهور. وذهب الإمام أحمد والحنفية إلى أن في العسل زكاة، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، لكن الجمهور أجاب بأن هذا الحديث ضعيف. ثم ذكروا ردا على هذا وتعليلا له أن الإمام أبو داود والنسائي روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، بعشور نحل له، يعني قيمة العشر، وكان سأله أن يحمي له واديا. يحمي له واديا، يعني إيه يحمي له واديا؟ يعني لا يقترز أحد للرعي ولا إطلاق النحل في هذا المكان المعلم المحدد المعروف. يبقى ده حجر على هذا الرجل، ما حدش يقترب منه بالانتفاع إلا لخاصة هذا الإنسان. وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، يعني أمر الناس ألا يقتربوا بمواشيهم ولا أنعامهم من هذا المكان. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه له: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب أو ذباب غيث يأكله من يشاء. وإسناد هذا الأثر إسناد حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فقالوا: إنما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العشر لأجل الحمى لا لأجل أنه واجب في الإيه؟ في الزكاة. يبقى عشان الرسول حماله هذا المكان وصانه إن محدش يقرب منه وينتفع به إلا هو، فأخذ منه الإيه؟ العشر. لا لأجل أن فيه زكاة، ولو كان واجبا ما كان لعمر أن يخير في أخذ الواجب. يعني لو هو كان واجب لأجل العسل نفسه ما كانش هيقول له إن أعطاك فإيه فيعني يعني احميه له، وان لم يعطك فكذب، ما كانش يخير، كان يجبره ان هو لابد ان ياخذ منه، بل وان امتنع يجبره ان هو ايه ياخذ منه. وذهب الامام ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه القيم كتاب الاموال، وهو من يعني اعظم الكتب وامتعها في مسائل الزكاه والارض الخراجيه وغيرها، مليء بالاثار، ومعروف ان الامام يعني ابو عبيد رحمه الله من الائمه الكبار، وكان صنو الامام احمد رحمه الله. ذهب إلى أن يعني أن يكون أربابه يؤمرون بصدقاته اللي هم أصحاب العسل يعني، ويحثون عليها ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما، يعني لم يجعله واجب كما ذهب الإمام أحمد، ولم يجعله يعني ليس بشيء كما ذهب الجمهور، فقال إن هم يعني يؤمروا بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم إن هم يمنعوه، وقد يقع في الإثم إن كتموها، لكن في نفس الوقت هذا الأمر لا يكون على سبيل الحتم والإلزام كما نلزم صاحب الزكوات الأخرى، فإن امتنع يعني في إخراج زكاة ماشيته أو زرعه أو أمواله نأخذها رغما عنه كما يعني تقدم معنا قبل ذلك. ثم قال: توزع زكاة كل محلة في فقرائها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث، يعني أنه أرسله إلى بلاد اليمن، وأنهم إن أقروا له بالزكاة أن يأخذها من الأغنياء وأن يعيدها إلى فقراء نفس البلدة ونفس المكان. بل قد نقل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الإجماع على هذا الأمر، ويعني أن الأصل أن الزكوات لا تنقل من بلدة إلى غيرها، هذا هو الأصل، إلا في حالات من هذه الحالات، يعني إذا استغنى أهل البلدة، يعني إن لم نجد يعني فقيرا، واخد بالك، فنعمل يعني في الأموال دي نعمل فيها إيه؟ تنقل إلى غيرها من بلدان المسلمين التي يحتاج إليها الناس فيها إلى هذه الزكوات. وبعض أهل العلم أجازوا إن الإمام يجوز أن يجتهد ويستشير أهل الشورى إذا كان هناك قحط في مكان أو كارثة حلت بأهله، أنه يجتهد أنه ينقل الزكاة إلى هذه الأماكن المنكوبة، إلى هذه الأماكن المنكوبة. ثم قال المؤلف خاتما هذا الباب: تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره. يعني الأثرة يعني أن يضن عليه بما هو من حقه، فيؤثر يعني الباغي والظالم والمتعدي نفسه فيأخذ حق غيره، أو لا يعطي لغيره الحق الذي عليه. وأمورا تنكرونها، ويعني أمور من أمور الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأشياء التي سينكرها من تأخر موته من الصحابة كتأخير الصلوات وغير ذلك. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، أيضا في واو زائدة مكتوبة تأمرنا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وكانت أصل هذه الوصية للأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكنها صارت عامة لكل الناس بعد ذلك، أنه إذا تولى علينا أئمة الجور ممن يأخذون يعني الحقوق من الناس بشدة وعنف، ثم هم يمنعون حق هؤلاء الناس عليهم من ناحية العدل فيهم وغير ذلك، أن يؤدوا الذي لهؤلاء الأمراء، وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم من عنده سبحانه، أو أن يهدي هؤلاء الأئمة حتى يردوا حقوق الناس إليهم. هناك بعض الفوائد اليسيرة نذكرها ختاما لهذا الباب. مسألة تكاليف ونفقات وديون الزراعة، هل تخصم من الأشياء قبل أن يخرج الإنسان يعني نصاب الزكاة ولا لا تخصم؟ أولا بالنسبة للديون على المزروعات، إن كانت انفقت هذه تطرح من الخارج ابتداء، يعني رجل مثلا صرف 1000 جنيه على الإيه؟ على الأرض، يعني حرتها وريها وعمالة وبذور وما إلى ذلك. يأتي مثلا لو طلع عنده يعني قدر معين يجنب الجزء المقابل لهذا المال من الايه؟ من الثمر على حد، وينظر الى الباقي، فان وجد الباقي يبلغ 5 أوسق يبقى فيه زكاة، والا فليس عليه فيه زكاة. هذا مذهب ابن عمر وجماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وأما إذا كانت الديون على نفقة الزارع نفسه، يعني هو كان بيستدين ما بيحطش في الأرض إنما بينفق هو وإيه وعياله، فابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ذهب إلى أنها تطرح كشان الإيه الحال الأول، وخالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال بأنها في هذه الحالة إيه لا تطرح. أما الأرض المستأجرة فعلى من تكون زكاة هذه الأرض؟ هل هي على صاحب الأرض ولا هي على صاحب الزرع اللي هو المستأجر؟ فالجمهور على أن الزكاة على المستأجر، الرجل اللي هو استأجر هذه الأرض هو اللي عليه فيها إيه الزكاة. وأبو حنيفة رحمه الله قال الزكاة على المالك. والخلاف بين القولين هل الزكاة حق الأرض ولا حق الزرع، فالجمهور قال إنها حق الزرع وهذا هو الراجح، والإمام أبو حنيفة قال بأنها حق الأرض. وهناك قول يجمع بين هذين القولين، وقول الجمهور وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن هذه الأرض تعامل معاملة الأرض الخراجية. الأرض الخراجية دي يا أخوانا اللي هي كان بيفتحها أهل الإسلام إما عنوة أو أو صلحا، فعندنا نوع من الأرض الخراجية بيبقى زي ما الرسول صالح أهل خيبر على نصف الثمر، على نصف الثمر، يبقى ده على ما تخرجه الأرض. وهناك يعني نوع آخر من الخراج، إن يبقي ولي المسلمين أهل البلدة يعملون في أراضيهم على أن يضرب على كل منهم ضريبة على مقدار ما تحت يده من الأرض، زرعها ما زرعهاش ملناش ملناش دعوة. فقالوا إن الأرض الخراجية ديت يؤخذ منها أولا الخراج، يعني إذا كان مثلا نصف الثمرة نأخذ إيه؟ نصف الثمرة، وبعدين بعد ذلك يخرج الإيه؟ الرجل صاحب الثمر زكاة ماله إن كان المتبقي يصل إلى الإيه؟ إلى النصاب. فقالوا أن الأرض المستأجرة يمكن أن تعامل هذه الإيه؟ المعاملة، نعتبر أن الإيه؟ أن الإجارة ديت أشبه بالإيه؟ بالخراج. فإن بعد خصم يعني قيمة الإجارة ننظر إلى المتبقي، فإن بلغ يعني إيه الزكاة ففيه الإيه الزكاة. وطبعا رأي الجمهور يعني هو الأقوى من حيث الدليل، رأي الجمهور هو الأقوى من حيث الإيه الدليل، مع اعتبار حال الناس في هذه الإيه المسائل. فليس رجل مثلا استأجر فدان من الأرض وأنفق عليه نصف يعني ثمرته، أو كاد يأتي على أغلب الثمرة. يعني لو رجل مثلا يا أخوانا عنده يعني طلع مثلا ثمن أوسق من الحنطة مثلا من الغل، فلما خصم الإيجار بقى الباقي عنده أربع أوسق أو ثلاث أوسق، فلا يعقل في هذه الحالة بعد ما هو خرج يعني هذا المقدار لمالك الأرض أن يبقى في هذا المقدار اليسير الذي قد لا يكفي هذا الرجل أو أهل بيته على نفقاتهم الخاصة، ويعامل معاملة الإيه يعني الأغنياء. ولا سيما إن يعني إن 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 الشرع قد راعى هذه المسألة في حالة الناس، وأن الذي يخرج الزكاة في الأصل يكون مستغنيا، أما هذا فقد يستحق في كثير من الأحيان مسألة الإيه؟ أن هو يتصدق عليه أو يتزكى عليه من أموال المسلمين. فهذا ما تيسر جمعه في مسألة زكاة الزرع. لا، الضرائب يعني لا يصح أنها تخصم من الزكاة، لأن هذه أموال مكوس بتأخذ ظلما من الناس. ولكن هناك أنواع من الضرائب كانت تفرض في صدر الدولة الإسلامية، لكن لها شروط لا يراعيها أكثر الحكام الناس الآن، ولا سيما يعني أنهم يتركون ما أوجب الله عز وجل أن يأخذوه من الناس وهو الزكاة، ثم هم همهم أن يفرضوا هذه الأموال التي في كثير من الأحيان تكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموالهم بغير حق. هل الأرض التي لا يسقيها المطر وهي نفسها مستأجرة، هل هذا يعني خفض من زكاتها؟ ما هي الزكاة؟ هي لا تسقى بماء المطر فيها نصف العشر، يعني إذا كان بلغ فيها النصاب بتخرج 5% من قيمة هذه الإيه من قيمة ما أخرجته هذه الأرض. رأي أن الزكاة من الأربعة أنواع فقط باحتجاج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن بقية الأنواع، لعله مردودا أن هذه الأصناف هي التي كانت متوفرة للقوت والادخار في الجزيرة دون غيرها. قياسا على هذه الأربعة في القوت والادخار، وحتى ينتفع فقير القياس من المعمول به شرعا بهذه العلة، الإجماع على أن الوسق 60 صاعا، كيف يجمع العلماء على غير دليل أو ضعيف؟ لأن الإجماع نفسه دليل لأن الإجماع نفسه دليل، وما كانت هذه الأمة لتجتمع على قول غير صحيح. الحقيقة هذا الكلام قاله يعني الذين يعني ذهبوا إلى أن ما يقتات أو ما يدخر أو وسعوا في مسألة الأصناف التي تؤخذ أو تجب فيها الزكاة قالوا بهذه الدعوة. لكن في الحقيقة أرى أن هذا القول في منتهى الخطورة من ناحية يعني أن يمكن في هذه الحالة أن يطعن طاعن بأن يعني الشرع كان مقصورا على ما كان معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يصح بقى إذا استجدت أمور ألا نجد لها حكما في الشرع، لا سيما في أمر خطير وهو الزكاة، هو أحد مباني الإسلام يعني الخمسة المعروف. فكون ان احنا نقول ان هذه الاصناف كانت هي المقتاتة، النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه لا يشرع للمكان الذي فيه وحده، وانما يشرع لأمة الاسلام، وليس في الزمان الذي هو فيه وحده صلى الله عليه وسلم، وانما لكل زمان حتى يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. فان كان هذا الكلام له وجهته فلا بأس، والا فهذا الكلام ذكره بعض اهل العلم. أيوه ماشي. أيوه ماشي، بس يعني هناك فيه في يعني زكاة الفطر عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة، يعني حوالي 6 أنواع في منصوص عليها. نعم. وبعدين يعني زكاة الفطر أيضا بتختلف بعض الاختلاف عن زكاة الثمر، يعني يمكن هناك مسألة القوت والطعام ظاهرة أكثر منها في مسألة زكاة الزرع، يعني إنها قوت يكفى به الإنسان وحاجة السؤال في يوم العيد والله أعلم. أليس من حكم الزكاة هو إطعام الفقراء ويكون ذلك حتى يتم الحصاد الآخر، فكيف يكون فيما لا يدخر اللي هو يعني مذهب الأحناف؟ ما هو ممكن ما يدخرش، بس يأكله في نفس اليوم. إيه المشكلة الآن؟ يعني هل يشترط دلوقتي في مسألة زكاة الثمر إخوان أن أنت تعطي للفقير أو المسكين أو من يستحقها أنها تكفيه طوال العام أو أنها تكفيه طوال الأسبوع؟ ممكن أن أنت تعطيه طعام يوم واحد من إيه؟ من هذه الزكاة، وتصح هذه الزكاة للمعطي وللأخ. فحتى على القول بأنها فيما لا يدخر ممكن أنت تعطي له أي شيء يأكله في نفس الوقت، ولا حرج في هذا الأمر. أليس من حق أموال المسلمين الحماية بصفة عامة مثل ما في الحديث من حماية وادي النحل للعسل من الوالي؟ فبذلك يبدو أنه زكاة وليس لحماية هذا الوادي، وإنما منع الحماية لمنع الزكاة، ولو كان غير الزكاة لأنه ليس فيه نصاب محدد. فالرد أن الزكاة مثلا ليس فيه نصاب، وفي يعني الكلام مش واضح يعني غاية الوضوح. زي ما انت بتقول ان من حق اموال المسلمين الحماية بصفة عامة، نعم، وكذلك الا يلزم المكلف بشيء من ماله الا بدليل صحيح صريح. فانت الان بين شقي الرحم، إما أن تفرض على هذا الرجل ما لم تملأ يديك به من الأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنك هتقطع من ماله الآن وهو متعبد بهذا الإخراج، وإن لم يخرج يعني هذا القدر يؤخذ منه عنه. وفي نفس الوقت يعني إيه تراعي حق الفقراء والمستحقين، فيعني إيه تنظر إلى يعني إيه أنه يمكن أن يؤخذ من الأدلة العامة ما يكون فيه متسع لأكبر عدد من الفقراء. فهذه المسألة في الحقيقة من المسائل الصعبة الدقيقة، ويعني إيه يعني لا مناص للإنسان إن هو يعني إيه يعني يعني يرجح فيها أحد القولين. أليس ورد عن معاذ أنه كان ينقل زكاة أهل اليمن؟ أيوة نعم. أما مسألة أنها تنقل مطلقا فهذا مما لا دليل عليه، بدليل أنه هو في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني أرسل إليه بربع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فراجعه في ذلك فأخبره بأنه لا يجد من يعطيه هذا القدر، وفي العام الذي يليه أتاه بشطر الزكاة، وفي العام الثالث أتاه بكل الزكاة، لأن الناس قد استغنوا. فالأمر ده معلل بأن الناس كانوا مستغنين عن هذه الزكاة. أخ يقول يعني أرجو توضيح ولو لمدة 5 دقائق فقه التعامل مع المخالفين، وعلى الأخص هل يجوز التشهير بالقرضاوي ومحمد الغزالي رحمهم الله في مجالس العلم بسقطات حقيقية لهم تحت دعوى حفظ الدين، وكيف نجمع بين ذلك وبين قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحقيقة أيها الإخوة الأحباب أن هذه من البلايا العظيمة التي يقع فيها كثير من طلاب العلم إن كانوا طلاب علم، وهي أنه ربما يجدون بعض أهل العلم يشتد على المخالف وهو محق لما وصل إليه علم هذا العالم، ومن شدة ما رأى مخالفة المخالف، فإذا تكلم العالم فحسابه عند الله سبحانه وتعالى وهو المطلع على نيته، وهو رجل أهل لأن يتكلم في غيره. أما أن يتابع الناس الصغار فيأخذون يعني هذه الأقوال الشديدة مثلا، فإنسان يقلد الشيخ مقبل رحمه الله تبارك وتعالى فيقول الكلب العاو وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، يعني إيه، فهذا مما لا يليق أبدا بصغار الطلبة ولا كبارهم، وليدعوا هذه المسألة لأهل العلم فيما بينهم. والأصل أن الإنسان يحفظ قلبه ولسانه عن زلات الناس وعن أخطائهم، ولا يحل له أن يتكلم في عرض علم عالم ولا أن يسقط علمه ولا أن ينفر الناس عن اتباعه، وحسبه أن ينقل الصواب إلى الناس وأن يدلهم على الحق الذي يعتقده دون ما تجريح لأحد، ولا سيما أن هذه موضة انتشرت وأصبحت لها يعني رجالها وصولتها وجولتها ومواقع على النت ها هنا وهناك، لا هم للناس فيها غير التجريح والطعن وتلمس العثرات، وإن أحب أحد هؤلاء أن يعتذر لا يقبل له عذر. ففي الحقيقة إن هذه المسألة أيها الإخوة الأحباب من المسائل المشينة، وهي من الآفات، ويحسبنا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني في يعني مسألة شدة البأس والخلاف بين الناس: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. وفي رواية: إياكم والحالقة، أما إني لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالخلافات والطعون وإطلاق يعني الأقوال بالغيبة والنميمة والسلب على أهل العلم مهما أخطأ العالم فهو اسمه عالم، والله عز وجل أعلم بنيته، وأنت غير مطلوب منك إنك تحاسب هذا العالم وتعلمه الأدب وألا يعني يتكلم إلا بأصاب، إلا إن كنت مثله يعني إيه أو يعني أكثر علما منه. أما وأنت تحتاج إلى تراب أمثالك ويعني لم تحصل عشر معشار ما عنده، فأحوج بك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل وألا تطلق يعني لسانك في أهل العلم مهما كانت عندهم من الزلات، وأن تشغل نفسك بما يصلحك. وقد قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فأي نفع سيعود عليك بأن تجعل همك الطعن والسلب في بعض أهل العلم ونشر زلاتهم. ورحم الله الإمام ابن عساكر رحمه الله حينما قال يعني بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله عز وجل في هتك أعراض منتقصيهم معلوم، ومن يعني تكلم فيهم بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل الموت بموت القلب. فيعني كفانا ما بقلوبنا من مواد، وكفانا ما بها من معاصي وذنوب، فلا نعين على أنفسنا يا عباد الله.
وهل
نعم. لا، الأستاذ عمرو خالد جزاه الله خيرا لا ينسب إلى هذه الطائفة التي نتحدث عنه. قصارى هو رجل مسلم مجتهد بيحبب الناس يعني في الدين على قدر ما يعرف، ولو التزم بالمكان الذي وضعه الله عز وجل فيه لكان محسنا، لكن مشكلة أنه ممكن يتكلم في المسائل الكبار التي ما يليق أن يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد، وهذه طبعا آفة يعني في الناس عموما. لكن الأصل أن أنت يعني إن كان رجل بينتفع به ولا يستطيع أن يترقى إلى غيره فلا تسقطه من عنده. أما إن كان يعني ترى أن الأخ الذي يسمع له فيه خير وفيه إقبال، ويمكن بعد أن يعني انتفع بما عند هذا الرجل من الخير يمكن أن ينتقل، فلا بأس في هذه الحالة دون ما تجريح ودون ما تعرض. فنعتبر أن يعني عمرو خالد بيأثر على طائفة معينة قد لا تصل إليها أصوات الدعاء، طبقة الفنانين والرياضيين والبعداء تماما عن الدين، لكن لا، هذا ليس منتهى المطاف، وأنه ينبغي لهؤلاء بعد أن يتوبوا يعني يبدأوا يحصلوا العلم ويعني الخير ويقبلوا على كلام أهل العلم الثقات. والإنسان لو تكلم فيما يحسن واكتفى به لكان هذا نعمة الأمر بالنسبة له، لكن معظم الناس دائما وأبدا الشهرة يعني فتنة عظيمة، وكلما يعني علت شهرة الإنسان وأصبح يتحدث إلى ملايين الناس، لا سيما مع تطور وسائل الكلام والإبلاغ، كلما كانت يعني الفتنة أعظم بالنسبة لهذا الإنسان. ورحم الله القائل لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وكفى بالمرء إزراء أن يخوض في المسائل الكبار التي لو عرضت على عمر وأمثاله لجمع لها الكهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وبالنا، وأن يهدينا وإياكم صراط السبيل، وأن يعني يشغلنا بعيوب أنفسنا. ورحم الله القائل لقد أركنا أقواما لم تكن لهم عيوب فتحدثوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا ثم تحدثوا بها، ورأينا أقواما كانت لهم عيوب فكفوا أنفسهم عن عيوب الناس فكف الله عز وجل الناس عن عيوبهم. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.